بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي لماذا فرق بيننا تدرك به صلاة الجماعة وبين غيرها الجمعة وبين غيرها من صلاة الجماعة؟ ومن أدرك شيئا من صلاة الجمعة فقد أدرك الجماعة، ولكن ما أدرك الجمعة؟ طبعا نستلحق نفس ما قلنا في الجماعات الأخرى، من أدرك شيئا من الصلاة فقد أدرك الجماعة، وكذلك في صلاة الجمعة من أدرك شيئا من الصلاة فقد أدرك الجماعة، ولكن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. بعض المسائل ستأتي معنا إن شاء الله. طيب، ما هو الذي انتهينا به في حكم خطبة الجمعة؟ عندك شرط في صلاة الجمعة لا تصلى الجمعة إلا مع الخطبة، مع الخطبتين. فإذا وجد، إذا لم يوجد خطيب ماذا يصلي الناس؟ إذا لم يجدوا أحدا يخطبهم يصلون ظهرهم، لأنه لم يعهد عن السلف ولا عن الصحابة صلاة جمعة بدون خطبة. يقول الأخ: إذا خطب خطبة عجز عن الباقي يظهر أن تجزرهم، الله أعلم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الظاهر أنهم يصلون ظهر جمعة، الله أعلم. نعم، يخلف غيره في الخطبة؟ نعم، يجوز. إذا عجز وقام آخر وأتم الخطبة الثانية وصلى بهم هذا جائز، نعم، لأنها عبادة الفرض كفاية ليست متعينة على شخص بعينه. نعم، قصدت الخطبة يعني إذا قام بها شخص أجزت عن الباقي. نعم، إذا عجز عن الخطبتين ما يصلى، يصلى ظهر. نعم، يقول خطبة واحدة، خطب خطبة وعجز عن الثانية. هذا قول بعضهم، لكن نحن نرى أنه تجزي، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الحمد والثناء في الخطبة مستحب وليس من شروطها ولا من أركانها، وقد عده الشافعي والحنابلة من الأركان. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة مستحب كذلك، ليس بركن، الله أعلم. هل يشترط أن يفرد بالصلاة أو إذا ذكره أثناء حديث أجزاء، يعني هذا القول بالاستحباب أو عند من قال بالوجوب؟ هل يشترط أن يصلي عليه حتى بدون ذكر حديث، أو حتى إن ذكر حديثا وصلى عليه أجزاء؟ ما يشترط، إن ذكره ضمن ذكر الحديث أجزاء. وبعضهم يرون أنه يصلي عليه عقب الحمد والثناء، يبدا يحمد الله يثنى عليه ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن خطبة الحاجة جمعت الصلاة وجمعت الثناء والصلاة والتشهد، كلها موجودة في خطبة الحاجة. نعم، ولذلك خطبة الحاجة خطبة نعم مهمة وطيبة، وفيها خير كثير، وفيها أيضا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم، بعضهم يترك خطبة الحاجة، هي أحسن خطبة الحاجة، أحسن فيها أيضا الاستعانة بالله، نحن نحمده ونستعينه ونستغفره، فيها الاستعانة بشرور النفس ومن سيئات العمل، فيها التوحيد، فيها جمع خير كثير. طيب بقي هذه الشرط في الخطبة، الوعظ أو التذكير أو التعليم. نعم، لأن ما أطلق عليها خطبة إلا بشيء يتكلم فيه، إما موعظة أو تعليم أو إرشاد أو تذكير أو ما شابه ذلك. هل يتعين لفظ التقوى؟ اتقوا الله، ما يتعين هذا الصحيح. وهذه الشرط للخطبة أن يكون طاهرا، هذا صحيح أنه لا الشرط. طيب ما ذكره ما تقدم معنا بالأمس كلام النووي صفحة 132، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المذهب: قد ذكرنا أن أركانها عندنا خمسة، قالوا به قال أحمد، ثم يعني الأربعة المتقدمة والدعاء للمسلمين الذي تقدم معنا ثلاثة فقط، يعني الثلاثة المتقدمة والدعاء للمسلمين وقراءة شيء من القرآن، يضاف وقراءة شيء من القرآن، يعني الثلاثة المتقدمة التي هي الموعظة والأمر بالتقوى والصلاة على النبي والحمد والثناء، هذه الثلاثة التي تقدمت، وزيادة على ذلك الدعاء للمسلمين وقراءة شيء من القرآن. السبب في هذا الذي حصل أننا أخرنا مسألة أثناء المراجعة، أخرنا مسألة قراءة القرآن إلى صفحة 135، أخرناها إلى صفحة 135 فنسينا أن نعدل هذه العبارة. لأن مسألة قراءة القرآن أخرناها إلى صفحة 135 ستأتي معنا اليوم. وإذا قال مسألة هل يشترط أن تكون باللغة العربية الخطبة؟ لا بد أن تكون باللغة العربية، أما إذا لم يستطع فهذا ما في إشكال، إذا لم يستطع الخطيب باللغة العربية هذا عند عامة العلماء يخطبهم بما بألفاظه، إذا كان يستطيع التكلم باللغة العربية. نعم، الأفضل أن يتشرط تصح الخطبة بغير العربي، القرآن يقرأه باللغة العربية، لا يجوز قراءته بغير العربية. طيب بقية الخطبة تصح؟ طيب وفيها خلاف بين العلماء، أما عند العجز فعندهم تصح فكان عاجز، وأما إذا كان ليس بعاجز يستطيع العربية فاختلف الفقهاء وهما وجهان في مذهب الشافعية والحنابلة، هما وجهان في مذهب الشافعية والحنابلة، وجه على أنه لا يصح إلا باللغة العربية، وجعلوا لك الذكر الراتب، جعلوا لك الأذكار الراتبة التي يتعين فيها اللغة العربية كالتشهد وأذكار، نعم، والأذكار أذكار الركوع والسجود وغيره. والوجه الثاني عندهم جواز ذلك، والوجه الثاني عندهم مشروعية ذلك، وهذا هو الأقرب أنه يشرع ذلك، لا سيما إن كان المستمعون لا يفهمون اللغة العربية، فمن يعني يشق عليهم أن يفهموا اللغة العربية، كونه يترجم لهم يأتي باللغة العربية ثم باللغة الأخرى لا فائدة فيه إلا في الآيات، يقرأها باللغة العربية ثم يفسرها لهم باللغة العجمية. وأما كونه يتكلف أن تكون الخطبة كلها عربية ثم يترجم فما الفائدة من هذا؟ بل يحثهم ويأمرهم بطاعة الله ويعظهم بلغتهم التي يفهمونها. وهذا يعني أننا نشجع على أن الناس يتمسكون باللغة العجمية ولا يتعلمون اللغة العربية، هذا ابتداء حتى يتعلموها، يحثهم على تعلمها ويعلمهم اللغة العربية ثم يخطب بهم باللغة العربية. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يرسلون بألسنة أقوالهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيدل على أن الإنسان يبلغهم بلسانهم ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. الله المستعان. وبقي إذا كان هناك من يخطب من يفهم العربية ولا يفهم اللغة الأخرى، يحتاج إلى مترجم، يحتاج إلى أن يترجم له، فينصح بأن يخطب خطب قصيرة جدا لا يطيل فيها حتى يستطيع ترجم لهم شخص بعد الصلاة، يخطب خطب قصيرة وبعد ذلك يصلي بهم ثم يقوم شخص ويترجم لهم. طيب، الحنابلة والشافعية وغيرهم يفرقون بين أركان الخطبة وشروط الخطبة. أركانها وما تقدم ذكروا خمسة أشياء على خلاف في بعضها عندهم وعند غيرهم. الخمسة التي تقدم ذكرها في كلام النووي، هذه التي سموها أركانها، وهي ماذا؟ الموعظة والأمر بالتقوى والصلاة الحمد الثناء ثم الصلاة ثم الأمر بالتقوى ثم قراءة شيء من القرآن ثم الدعاء للمسلمين. وأما الشروط فتأتي معنا أثناء المسائل، مما تقدم معنا هذا، هل يشترط أو ما يشترط الجمعة؟ نعم، مما تقدم معنا اشتراط العدد، وأيضا اشتراط الوقت أن يكون وقتها وقت الظهر. نعم، ومما ذكروا أيضا تقدم الخطبتين على الصلاة، لا يصح أن يعكس، هذا شرط أيضا، الخطبة لا الشروط شيء يعني خارج زائد على مجرد الخطبة، شرط الشيء شيء خارج عنه، والأركان جعلها الأمور التي داخل الخطبة. طيب، أين وصلنا؟ ومما ذكره بعضهم وليس بصحيح يعني أنه اشترط الترتيب، هذا مبالغة من الشافعية، اشترط الترتيب يبدأ الحمد الثناء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الموعظة والأمر بتقوى الله مع قراءة شيء من القرآن ثم بعد ذلك الدعاء للمسلمين، وهذا الترتيب ليس بصحيح، يقولون الصوت ضعيف. فالترتيب المذكور ليس عليه دليل. طيب، مما تقدم معنا من شروط الخطبة ما يتعلق بالوقت، وما يتعلق أيضا ماذا؟ بالعدد. صحيح أنه لا يشترط ماذا 40 ولا 12، بل ما تصح به الجماعة، شرط الجمعة أن تكون جماعة كما تقدم معنا. مما تقدم معنا وذكره بعضهم أن من شروط الخطبة أن يكون طائرة الحدث، تقدم معنا، هل هذا صحيح؟ نعم، تقدم أنه ليس بصحيح. ومما اشترطه أيضا بعض الشافعية أن يكون الخطيب قائما ثم يجلس ثم يقوم، وتقدم أن هذا ليس من الشروط، بل لو خطب قاعدا ليس، لو خطب قاعدا ليس. ومما ذكروا صدر العورة، أن يكون الخطيب مستور العورة، وهذا واجب ولكن ليس من شروط صحة الخطبة. لكن لو انكشف شيء يعتبر الخطبة صحيحة، لو كان أنه انكشف بدون قصد لا يضر، ولو اكتشف وطال لا يضر، لا يضر الخطبة، لا يضر الخطبة. طيب، وصلنا إلى حديث عمار رضي الله تعالى قال: قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن عماد بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. ما معنى مئنة؟ علامة على فقهه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: تتمة الحديث في صحيح مسلم فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لتحرار. قال النووي رحمه الله: ليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلا يشق على المأمومين. ويدل على ذلك ما لما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام من قراءته سبح اسم ربك الأعلى وآتاك حديث غاشية، وكان يكرر ذلك. هذا يدل على أنه لم يرد بذلك أن طول الصلاة أي طولا كثيرا، إنما طول نسبي، بمعنى ما يقرأ الصورة القصيرة جدا. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب تقصير الخطبة لما روي عن عمار فذكر حديث الباب، أو لما روى عمار فذكر حديث الباب. قال: وقال جابر بن سمرة: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. ما نقص من الاعتدال في الصف، لا طويلة ولا قصيرة. المقصود أنها ليست قصيرة جدا، يعني معتدلة. قلت: وهذا هو قول الجمهور، أعني استحباب تقصير الخطبة، وقد ذهب ابن حزم إلى عدم جواز تطوير الخطبة، يعني رأى التطوير محرما. والظاهر هو قول الجمهور: إلا إن شق على الناس في التطوير، والله أعلم. يعني الاستحباب إلا إذا حصل مشقة على الناس فيدخل في ريح ياتى مشقة على أمتي تشفق علي. وهذا فيحذر الإنسان أن يدخل المشقة على الناس، لا سيما في الأماكن الحارة، أيام الصيف في الأماكن الحارة مشقة جدا، فينبغي التعجيل، فالناس يشق عليهم ربما أقل من مما تتوقع، فينبغي التخفيف بكثرة في الأماكن الحارة في أيام الصيف، لا سيما أيام الصيف، فنعم يقصر الخطبة تقصيرا كثيرا. الله المستعان. لا، وكما تقدم من كلام النووي ليس المقصود أن الخطبة تكون أقصر، إنما المقصود أن الخطبة أن الصلاة تكون طويلة، أي نسبيا بالنسبة إلى الخطبة تكون قريبة منها فصارت قصيرة، يعني صارت قصيرة إذا قارنها بالخطبة، صارت طويلة إذا قارنها بالخطبة، لأن المعهود من الخطبة أنها تكون أطول، موعظة تكون طويلة، لكن لما قارنها بها صارت الصلاة في حكم أنها طويلة لأنها قريب من مدة الخطبة. فمثلا لو كانت الخطبة 20 دقيقة أو ربع ساعة والصلاة 10 دقائق، صارت قريبة طويلة أي بالنسبة للخطبة أي صارت مقاربة فيقال لها طويلة بالنسبة لما حصل من تقصير الخطبة. أما لو كانت الخطبة مثلا 30 دقيقة والصلاة 7 دقائق الآن صارت الصلاة قصيرة أي بالنسبة إذا قارنا بوقت الخطبة وقت الخطبة طويل وقت الصلاة قصير فصارت الصلاة قصيرة بالنسبة لوقت الجمعة. فالمقصود بطول الصلاة أي بالنسبة إلى الخطبة يعني أنها صارت طويلة لأن الخطبة قصيرة هذا هو المقصود. قال وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قارئ القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم. قال المسائل والأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى استحباب قراءة القرآن في الخطبة. في استحباب الإكثار من قراءة القرآن في الخطبة واستحباب الخطبة بهذه الصورة. قال النووي رحمه الله قال العلماء سبب اختيار قاف أنها مشتملة على البعث والموت والمراحل الشديدة والزواج الأكيدة وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في خطبه. نعم وفيه استحباب قراءة قاف في كل خطبة أو بعضها في كل خطبة. قلنا هنا كما سبق أي لأننا كنا قدمنا المسألة وفي دليل للقراءة في الخطبة يكفي زيادة كما سبق التكلف لأن المسألة الثانية التي بعدها كانت متقدمة فأخرناها. نعم ويكون هذا من كلام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء نعم إذا كان من كلام النووي يترك. قال المسألة الثانية هل قراءة شيء من القرآن شرط لصحة الخطبة؟ ذهب إلى اشتراط ذلك الشافعي وأصحابه في المشهور عنهم والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه. يعني هؤلاء يرجحون أنه شرط إذا لم يقرأ شيئا من القرآن في الخطبة فالخطبة باطلة ولا تصح له الجمعة. هذا فيه نظر. المقصود هو أن يعظهم وأن يذكرهم أو يعلمهم أمور دينهم. قال والصحيح من العلم من المذهب عند أصحابه عليها أكثرهم والسبب بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الباب وكما سيأتي من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما. وذهبت طائفة من أهل العلم لأن ذلك سنة وليس بواجب وهو قول المالكية والحنفية ووجه عند الشافعية ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه وهو اختيار ابن حزم وابن القيم والشوكاني والسعدي وهذا القول والصواب والله أعلم. أما هذا الصواب أنها سنة وليس بواجب ولكن هذا من السنة المؤكدة فينبغي للداعي إلى الله أن تكون خطبه أن تكون خطبه نعم محفوظة بالأدلة من القرآن والسنة أو مليئة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله. وظاهر حديث الباب أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بقراءتها ذلك لأنهم أهل لغة عربية هم أهل اللغة وعليهم نزول القرآن وكانوا يفهمون المراد بدون تفسير مجرد أن يقرأ عليهم كانوا يفهمون ذلك. تعلمون ماذا قال جهير بن مطعم لما سمع بعض الآية من سورة الطور كاد قلبي يطير فبقي في هذه الأيام لو هل يكتفى بقراءتها نعم ينبغي أن تفسر قليلا يقرأها على الناس ويقف عند بعض الأماكن يفسرها تفسيرا يسيرا وهذا من السنن التي ينبغي أن يعمل بها قراءة قاف والقرآن يجيب على المنبر وقد تأخر العهد في هذا المكان في تطبيق هذه السنة. قد طبق لله الحمد لكن طبق من زمن بعيد. قال بعض المسائل الملحقة المسألة الأولى إذا قرأ الخطيب بسورة فيها سجدة هل ينزل ويسجد أم لا؟ طيب هذه مسألة واضحة، من يذكر الدليل؟ تقدم معنا في سجود التلاوة في من يذكر حديث عمر أنه نزل وسجد من فعله رضي الله عنه، وهل جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه نزل وسجد؟ قرأت في سورة صاد حديثنا عن أبي سعيد. قال منع مالك من ذلك وقال هي تطوع فلا يشتغل بها أثناء الخطبة، وخالفه جمهور العلماء فقالوا بمشروعية سجود التلاوة، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة صاد، فلما جاء السيدة نزل فسجد وسجد الناس معه. وإسناد صحيح الصحابة الإمام الراجحي رحمه الله في الصحيح المسند، وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري أنه قرأ بسورة النحل على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس، ومذهب الجمهور هو الصواب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. طيب قال حديث ابن عباس ضعيف أخرجه أحمد وفي إسناد مجاهد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف، ولكن قوله هو الذي يقول له أنصت ليست له جمعة يشهد لصحته حديث أبي هريرة الذي بعده، ولو شاهد من آخر عند أبي داود بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. إذن الذي الفقرة الثانية من الحديث صحيح الشاهد، وأما الأول من تكلم يوم الجمعة لم يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا هذا ضعيف لم يثبت. الله المستعان. قال مسألة حكم الكلام أثناء الخطبة، ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم الكلام أثناء الخطبة، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة، وهو قول الشافعي في القديم، وقال به من التابعين عطاء ومجاهد وعز بن رجب هذا القول إلى الأكثرين، واستدلوا بأحاديث البعض وبحديث أبي هريرة أن أبا ذر سأل أبو بن كعب في الخطبة عن سورة متى نزلت فأعرض عنه، فلما انتهت الخطبة قال أبي لأبي ذر ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي. وفي الباب أحاديث أخرى في الإنصاف إلى كلام الخطيب، وذهب جماعة من العلم إلى كراهة ذلك ولم يقولوا بالتحريم، جعلوه من المكروهات فقط، وهو الجديد من مذهب الشافعي والصحيح عند الشافعي، وحكي رواية عن أحمد وبه قال عروة وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والثوري وداود، واستدلوا ببعض الأحاديث التي فيها كلام بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كالذي سأل الاستسقاء قام وقال رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، هذا يدل على أن الأمر بالإنصاف ليس للوجوب إنما للاستحباب، والذي سأل عن صلاة الليل قال لو متنا متنا حديث من؟ حديث ابن عمر في الصحيح، ولو حديث أنس في الصحيح، والذي جاء يسأل عن دينه رجل غريب لا يدري من دينه جاء يسأل عن دينه عن من؟ لا ما هو في رافع ذي رافع. وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الأحاديث بأنها مخصوصة بالكلام مع الخطيب للحاجة جمعا بين الأدلة، والقول الأول هو الصواب والأعلم أي محمول هذا هذه الأحاديث محمولة على الكلام مع الخطيب عند الحاجة، يعني على هذا يجوز أن يتكلم مع الخطيب إذا احتاج إلى ذلك. إذا احتاج إلى ذلك فيتكلم معه ولا يخطئ. بعد هذا أيضا ينبغي إذا وجدت حاجة تتعلق بالخطبة كإصلاح الجهاز أو إصلاح المكبر ومكبر الصوت أو ما أشبه ذلك، ينبغي أن يكلم الإمام أن ماذا أن يتوقع عن الخطابة حتى يصلح، حتى لا يذهب عليه الأجر، هو يصلح ويذهب عليه. أو ينبغي الإمام حتى للخطيب نفسه أن يتفطن لذلك، رأى الأمر يحتاج إلى إصلاح فيتوقف عن الخطبة حتى يصلح، حتى يتم الإصلاح، حتى لا يحرم ذلك الشخص الذي يريد أن يصلح الأمر للناس، فما يحرم من الخطبة أو من أجر الجمعة. وهكذا أيضا فيه أنه أن الكلام مع الخطيب يشرع، فإذا احتاج إلى أن يفتح عليه فيفتح عليه، تبست عليه آية يفتح عليه ويذكر بالآية، تبس على الحديث يذكر بالحديث. قال المسألة الثانية: متى يجب الإنصات؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الإنصات يجب بشروع الإمام في الخطبة، وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح أنهم كانوا ينصتون له إذا شرع في الخطبة. قال تقدم تخريجه في باب الأذان أخرجه مالك وغيره وإسناده صحيح، هي أنهم كانوا إذا جلس على المنبر أقبلوا إليه، فإذا أذن المؤذن تكلموا، ربما تكلم الشخص مع صاحبه أثناء الأذان، من أجل هذا ذكرناه في باب الأذان. قال: فإذا فرغ المؤذن أنصتوا، فكانوا ينصتون عند أن يفرغ ويشرع الخطيب بالخطب. قال: وقد ذهب طائفة من أهل الكوفة إلى أنه يجب بخروج الإمام، يعني عند أن يدخل إمام المسجد يجب عليه أن ماذا؟ أن ينصت. لماذا قالوا يجب بخروج الإمام ولم يقولوا يجب بدخول الإمام؟ دخول الإمام المسجد يعني يخرج، كان كثير منهم يجعلون بيت الإمام ملتصقا المسجد، يخرج عليه إلى المسجد. ويقول الحكم وابي حنيفه قال وعبد الله قال اول الصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره والامام يخطب، من الجمله حاليه اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغب الجمله حاليه اي في حال خطبه الامام. قال المساله الثالثه: متى ينتهي النهي عن الكلام في الخطبه؟ ذهب جمهور العلماء الى انه ينتهي بفراغ الامام من الخطبتين، ويجوزون الكلام مع نزوله وبين الصلاة والخطبة، وذهب بعض العلماء إلى أن النهي يمتد إلى الدخول في الصلاة. على بعض أقوال الجمهور والصواب لحديث أبي هريرة السابق بين الشاهد والإمام يخطب. قال مثلا الرابع: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام، هل يجوز أم لا؟ لماذا؟ لأن الجملة حالية في حال خطبة الإمام، والإمام يخطب يدل على ذلك، على أن المنهي في أثناء الخطبة. قال: منع من ذلك الأوزاعي وإسحاق وأصحاب مالك وبعض الشافعية والحنابلة، وقالوا هو سكوت يسير يشبه سكوت الإمام للتنفس، يعني كما لو سكت الإمام أثناء الخطبة يتنفس، وهذا فيه نظر. قال: وذهب طائفة من الحنابلة والشافعية إلى جواز الكلام في ذلك الوقت، وهذا القول أصح لحديث أبي هريرة السابق والإمام يخطب، وفي حديث آخر في صحيح مسلم ثم أنصت إذا تكلم الإمام. ومع ذلك فالأولى أن يسكت إذا لم يحتج إلى الكلام، والله أعلم. المثل الخامس: الإشارة في الخطبة، يعني من أشار إلى صاحبه بشيء. قال: من احتاج إلى الكلام في الخطبة فلا يتكلم وله أن يشير، وقال ابن رجب رحمه الله في الفتح: ولا خلاف في جواز الإشارة بين العلماء إلا ما حكي عن طاووس وحده يعني أنه كره ذلك. ولا يصح لأن الإشارة في الصلاة جائزة في حال الخطبة أولى. نعم، إذا كان قد جاز الإشارة في الصلاة فلا شك في الخطبة أولى. قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كان الشيخ في خطبة سناد الصحيح رجع عبد الرزاق الجزء الثالث 225، ثبت عن ابن عمر بسناد صحيح أنه كان يشير في الخطبة. أخرج عبد الرزاق الجزء الثالث 225. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.